يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة الرابعة بعد المئتين. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الجزء السادس من عنواننا الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم، حيث ضحكوا علينا وقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها بعد مقتل الحسين، بينما القضية لم تكن كذلك، فإن الأمة ارتدت عن دينها. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، فقد مر الكلام بهذا الخصوص، فهذا هو الجزء السادس من هذا العنوان. ولقد فتحت بابا للتطبيقات ودخلت في التطبيق الأول، محمد باقر الصدر، كي نرى واقع محمد باقر الصدر على المستوى الشخصي وعلى المستوى الذي أثر فيه ويؤثر فيه على المحيط الديني والاجتماعي والسياسي لمحمد باقر الصدر. هل نرى صلاحا وإصلاحا مثل ما كذبوا علينا؟ التطبيق الأول، محمد باقر الصدر، وهذا هو الجزء الرابع، هذه الحلقة الرابعة التي يتواصل الحديث فيها في أجواء محمد باقر الصدر. في الحلقة الماضية طرحت سؤالا وبدأت بالإجابة عليه، ماذا بأيدينا الآن بعد مقتله، بعد مقتل محمد باقر الصدر، ماذا بأيدينا منه، من محمد باقر الصدر؟ ذكرت بين أيدينا أولا تراث عقائدي ناصبي بامتياز على مستوى الكتب والتلاميذ، مخطط فاشل في مواجهة البعثيين، بيعة ملعونة أنتجت لنا حزبا فاشلا خائبا ضالا فاسدا، إنه حزب الدعوة الإسلامية. تناولت في الحلقة الماضية النقطة الأولى، فقد ترك بين أيدينا بعد مقتله محمد باقر الصدر، ترك بين أيدينا تراثا عقائديا ناصبيا على مستوى الكتب والتلاميذ. وقد حدثتكم في الحلقة الماضية على سبيل المثال في منهجه التفسيري، وكيف أنه قد غطس بعيدا في قذارات حسن البنا وسيد قطب. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني من محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، دار العارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 77. فيما يرتبط بالرسالة التي كتبها محمد باقر الصدر بصورة برقية استنكارية إلى جمال عبد الناصر، هو الذي كتبها ولكن ليست باسمه، لأنه لم يكن شخصية معروفة جدا في ذلك الوقت، في الوقت الذي صدر فيه حكم الإعدام أيام عبد الناصر على الناصبي اللعين سيد قطب لعنة الله عليه. في ذلك الوقت صدر الحكم بالإعدام على هذا الناصبي القذر. خاله مرتضى آل ياسين كان رئيسا لجماعة العلماء في النجف. محمد باقر الصدر أقنع خاله شيخ مرتضى آل ياسين أن تبرق جماعة العلماء في النجف ببرقية استنكارية إلى جمال عبد الناصر. الذي كتب البرقية هو محمد باقر الصدر، صفحة 78 مما جاء في مضمون هذه البرقية. هذا الكلام كتبه محمد باقر الصدر مخاطبا عبد الناصر: لو لم يكن لهذا العالم، من هو هذا العالم؟ إنه اللعين القذر سيد قطب. لو لم يكن لهذا العالم إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة. سيد قطب عالم بحسب محمد باقر الصدر في هذه البرقية. سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه أحد تلامذتي محمد باقر الصدر وأحد وكلائه علي الكوراني، يخبرنا من أن محمد باقر الصدر قد أجابه على سؤال بخصوص موقف سيد قطب من ولاية أمير المؤمنين، فماذا أجابه محمد باقر الصدر؟ من أنه ليس مكلفا بذلك، هو معذور، حاله كحال فتاة تعيش في مدينة كندية نائية، فهي لا تعرف شيئا عن حكم الحجاب في الدين، فليست مكلفة بذلك، هي معذورة، هي لا تعلم شيئا عن هذا الأمر. محمد باقر الصدر يقول لعلي الكوراني: من أن سيد قطب حاله كحال هذه الفتاة الكندية. ما أنت يا محمد باقر الصدر تقول من أن هذا عالم، ومن أن تفسيره في ظلال القرآن سيقف خصيما يوم القيامة في وجه أعدائه، في وجه عبد الناصر وغير عبد الناصر. لو لم يكن لهذا العالم، ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله على سيد قطب، وماذا فعل بنا محمد باقر الصدر وتلامذته وحزبه؟ ماذا فعلوا بعقول شباب الشيعة من تدميرها بالثقافة القطبية الأخوانية القذرة؟ ألا لعنة الله على حسن البنا وعلى جماعة الإخوان المسلمين وعلى سيد قطب؟ لو لم يكن لهذا العالم إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة. أتعلمون من أن محمد باقر الصدر حين سمع بإعدام سيد قطب أغمي عليه؟ هذا أمر أكيد. علي الكوراني سيحدثنا من أنه قد سمع بذلك حينما كان موجودا في النجف، فلما وصل خبر إعدام سيد قطب إلى محمد باقر الصدر أغمي عليه جزعا وحزنا على سيد قطب لعنة الله عليه. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
ولا تنسوا أنه في فترة عبد الكريم قاسم
كان يريد يغير جمال عبد الناصر، كان ضد الوحدة عبد الكريم، والإخوان المسلمين معارضين لعبد الناصر. فكان كتب الإخوان المسلمين كلها نشرها عبد الكريم في العراق، كلها أكو كتب ما توجد الآن بس بالنجف كنت تجدها كلها ونحن نقرأها. فانتشرت ثقافة الإخوان المسلمين، وكانت تجي الكتب المطبوعة في مصر إلى مكتبة قاسم الرأس، مكتبة المثنى، وبعضها يحول رأسا إلى النجف كاملا لهالحد. فكان هناك تأثر وكلنا متأثرين. الله يرحمه سبحانه باقي الصدر. كنت أنا مرة قلت له بكتاب معالم بالطريق لسير قطب، وعنده خط الانحراف، كاتب أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله صار انحراف، فكأنه كاد يصل. فقال لي لا، هو شرع ما مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه ما يخطر بذهنه ويمثله. يقول هو كيف البنت التي تعيش في مدينة كندية نائية ما يخطر في بالها أنه وجوب الحجاب، فساقط عنها، لأنه ما يحتمل هو سير قطب من هالنوع بالنسبة لولاية أهل البيت عليهم السلام. ولما توفى سير قطب كان ضجة في النجف، ضجة يعني في هذه الأوساط.
نعم، احنا سمعنا أنه صارت فاتحة في مسجد
توقيم له فاتحة. نعم، بس أنا ما كنت، بس سمعت كانوا مهتمين بي، وأنا كنت أناقش لكني مطيع لأساتذتنا ولأبو عصام، ولكنه كنت أشعر بأنه تمنينا أكثر من اللزوم السيد قطب. هذا موجود، هذا أمر موجود.
وشيخنا كيف كان ردة فعل يعني في النجف بعد سماع خبر وفاة سيد قطب؟
على مضض كانوا يقبلون. شوف، كان يعني انتقاد عبد الناصر الحكومة تقبله، عبد الكريم تقبله، مثلا جماعة العلماء، جماعة العلماء من اللي يصدر رسائلها؟ الشيخ مرتضى الياسين رئيسها، بس من يكتبها؟ سبحان باقر الصدر الله يرحمه،
سيد محمد باقر.
ومن اللي أثر على سبحان باقر؟ أبو عصام. هذه واضحة. فلما كتب له برقية لجمال عبد الناصر باسم جماعة العلماء أن هذا عالم مفسر وتفسيره سيكون خصيما لك عند الله يوم القيامة، هذا من اللي كتبه؟ اللي كتب السيد الله يرحمه، وأرسلوها باسم جماعة علماء النجف. تفسير سيد قطب في هذه التهمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه شرب الخمر، يدون يشيلوها عن فلان، رموا بها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومع أنه ما نقبلها، ما يمكن قبولها أبدا. المهم كان هذا الجو. فالجو أنه عمل الحكومة العراقية عبد الكريم قاسم يريد من علماء النجف يوقفون ضد عبد الناصر، ليش يريد يعدم قادة الإخوان المسلمين؟ وبعد حتى بعد عبد الكريم قاسم أيضا عبد السلام عارف هؤلاء كانوا ضد إعدام الإخوان المسلمين، ضد محاكمتهم، ضد عبد الناصر. وحتى أن عبد السلام دز اسمه، دز وفد أشيد خطاب، راح وفد إلى عبد الناصر. إذن كان هذا الجو. فمراجع النجف ما مقتنعين، والله يرحمه سيد محسن الحكيم كانوا يضغطون عليه، وبعضهم اللي حواليه مثل الله يرحمه سعام الجمال قال مو هو اللي كاتب الشكل في تفسيره عن أمير المؤمنين؟ السيد طالب الرفاع يقول لا، يمكن أخوه مو هو، ما شابه. يحاولوني يميعون القضية حتى سيد الحكيم يتخذ موقف الله يرحمه.
زين شيخنا، سيد الحكيم يعني ما كان يدري أنه هو لو أخو اللي صاحب التفسير؟ يعني سيد الحكيم مرجع كبير أكيد يعرف.
لا، ما كان قاري الموضوع.
ما يقتنع بكلام،
ما كان قاري الموضوع،
دز برقية.
أي نعم.
وبالنسبة للسيد محمد الصدر يعني احنا سمعنا انه كاد ان يغمى عليه من سمع خبر اعدام سيد قطب.
انا سمعت بس ما رأيته.
نعم.
كان هو طبيعته احساس عالي رحمة الله عليه، متأثر مثلا في وفاة اخو سيد اسماعيل مرتين اغمي عليه.
نعم.
تصير له قضية كذلك يتأثروا حتى قريب الإغماء أيضا.
نعم.
فهذا يصير. بس بسيد قطب أنا سمعت ما رأيت.
زين
ماذا تقولون أنتم؟ هذه قضية حقيقية. محمد باقر الصدر أغمي عليه حينما وصل إلى مسامعه خبر إعدام سيد قطب لعنة الله عليه. هذا الأمر يعرفه خواص محمد باقر الصدر. صحيح الكوراني لم يكن قريبا إلى ذلك الحد من محمد باقر الصدر، ولكنه مع ذلك فقد سمع بالخبر في تلك الأيام. فهذه الحادثة حقيقية قد وقعت. محمد باقر الصدر أغمي عليه حينما سمع بخبر إعدام سيد قطب لأنه كان يحبه. أي منطق هذا الذي يتحدث به محمد باقر الصدر عن أن سيد قطب ليس مكلفا بولاية أمير المؤمنين، وفي الوقت نفسه يقول عنه من أنه عالم، من أنه مفسر للقرآن؟ إذن كيف فسر القرآن والقرآن من أوله إلى آخره يتحدث في ولاية أمير المؤمنين؟ كيف فسر القرآن وكيف صار تفسيره للقرآن تفسيرا صحيحا بحيث يأتي هذا التفسير يوم القيامة خصيما يخاصم أعداء سيد قطب؟ كيف تجمع هذه الأفكار؟ هذه مجموعة من الكلام العبثي الهزيل. من جهة سيد قطب ليس مكلفا بولاية أمير المؤمنين، الأمة كلها مكلفة، فهل أن سيد قطب كان مجنونا مثلا؟ الأمة كلها مكلفة بولاية أمير المؤمنين. إذا كان الله يقول لرسول الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا المنطق هو الذي جعل محمد باقر الصدر يفتي من أن ولاية علي وآل علي ما بلغت حد الضرورة. قرأت ذلك عليكم من أبحاثه الفقهية الاستدلالية من كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى. ما هو ذلك الهراء يقود إلى هذا الهراء، وهذا الهراء فرع من ذلك الهراء. أية منظومة فقهية هذه؟ وأية مبان؟ وأية أصول؟ وأية عقائد؟ وأي خرط هذا؟ أنتم ماذا تقولون؟ مع ملاحظة أن علي الكوراني لم يكن أمينا جدا في نقله للمعلومات، كان يتكلم بحذر، وبالنتيجة هو كما قال عن نفسه هو كان حباب، كلش حباب، كان يناقش إلا أنه كان مطيعا، حباب مؤدب علي الكوراني. أبو عصام الذي يذكره هو عبده صاحب تخيل، رجل كان يعمل في تجارة الحبوب، لكنه هو الذي يوجه محمد باقر الصدر في الأمور التنظيمية. هذه حكاية معروفة في تاريخ حزب الدعوة. محمد باقر الصدر هو فقيه الحزب، مؤسس الحزب، ولكنه تنظيميا كان يوجهه عبد صاحب تخيل. لذا ماذا قال الكوراني؟ من أن أبو عصام كان يؤثر على محمد باقر الصدر، ومحمد باقر الصدر كان يؤثر على خاله مرتضى آل ياسين رئيس جماعة العلماء في النجف. مهزلة هذه. بالنتيجة فإن أمر الشيعة بيد رجل يعمل في تجارة الحبوب، إنه عبد صاحب تخيل. هذا هو واقعنا، وهذا هو واقع الشيعة الآن في زمن السيستاني. الحكاية هي الحكاية، والفساد هو الفساد، وطحت الحظ هي هي، وذاك الطاس وذاك الحمام. كيف تتصورون أن مرجعا شيعيا هو يدعي، الشيعة تدعي من أنه نائب صاحب الزمان يغمى عليه لأن ناصبيا نجسا قذرا خبيثا كسيد قطب أعدم فيغمى على نائب صاحب الزمان؟ ومثل ما يحدثنا الكوراني يقول كل ساح هو مجطول ومغمى عليه. أية قيادة وأية مرجعية هذه؟ على أي حادثة نائب صاحب الزمان يطيح وينجطل؟ هل هذه من خصائصي ومواصفاتي وخصالي نواف صاحب الزمان؟ أخبرونا عمي، قلونا قلونا، خلنا نفتهم، مو احنا ما نفتهم شيء، فهمونا فهمونا، هذه من مواصفات نواف صاحب الزمان؟ الحكاية ليست خاصة بمحمد باقر الصدر، محمد باقر الصدر تطبيق من التطبيقات في هذا الموضوع. إنني أريد أن أدرس الواقع الشيعية، أين هو الصلاح والإصلاح في هذه الأمة إذا كان مراجع الشيعة هذا هو حالهم؟ فأين الصلاح والإصلاح في هذه الأمة بعد مقتل الحسين؟ كذابون أنتم يا مراجع النجف وكربلاء، إما أنتم حمير لا تعرفون أحاديث أهل البيت التي أخبرتنا عن ارتداد الأمة وضلالها، وإما أنتم كذابون دجالون تريدون أن تفرغوا المشروع الحسيني من أهدافه ومحتواه كي تنكروا عقيدة الرجعة، كي تقطعوا الطريق على التمهيد لظهور إمام زماننا، إلى قائمة طويلة من مفاسدكم وضلالكم. هناك أمر يأتي في هذا السياق، في سياق الضلال القطبي، ما طرحه محمد باقر الصدر في دروسه في التفسير التي كان الحديث عنها في الحلقة الماضية، ما طرحه في دروسه، طرح موضوعا يرتبط بالسنن التاريخية، بالسنن التي تحكم واقع الناس، تحكم واقع الأمة، تحكم واقع المجتمع. السنن التاريخية في القرآن، هكذا تحدث محمد باقر الصدر وطبلوا لحديثه هذا. هم لا يعلمون أن محمد باقر الصدر قد أخذ هذا الفكر من مفكري الإخوان المسلمين في العراق. الحزب الإسلامي في العراق هو حزب الإخوان المسلمين السني. نحن عندنا أخوان مسلمون شيعة هم حزب الدعوة، وأخوان مسلمون سنة هم الحزب الإسلامي. مفكر القطبيين الشيعة محمد باقر الصدر، مفكر القطبيين السنة عماد الدين خليل الموصلي العراقي. هناك عماد الدين خليل، هذا الاسم موجود في الدول العربية الأخرى، لا شأن لنا به. أتحدث عن عماد الدين خليل الموصلي العراقي، ولا زال حيا، لا زال على قيد الحياة. بحسب معلوماتي أعتقد أنه يعيش في كردستان، في كردستان العراق في السنوات الماضية. في الوقت الحالي لا أعرف عن مكان عيشه، ربما لا زال في كردستان العراق، لكنه لا زال على قيد الحياة. رجاء أعرضوا لنا الصورة الأولى لعماد الدين خليل. هذا هو عماد الدين خليل. الصورة الثانية، عماد الدين خليل الموصلي العراقي، أستاذ جامعي متخصص في التاريخ، هو مفكر قطبي من الطراز القطبي الأول، هو مفكر الأخوان المسلمين السنة في العراق. الرجل له مؤلفات، له دراسات، وله كتابات منذ الستينات. كتب في المعرفة الإسلامية، في التاريخ الإسلامي، في العقل الإسلامي، كتب في موضوعات متعددة. من جملة الأبحاث التي طرحها ومن جملة الموضوعات التي كتب فيها السنن التاريخية في ضوء العقل الإسلامي، في ضوء الفكر القرآني. عودوا إلى تأريخ تلك الكتابات، ستجدونها قد طبعت ونشرت بزمان ليس قصيرا قبل أن يشرع محمد باقر الصدر في درس تفسيره هذا. هذا الموضوع أنا طرحته في محاضراتي في الثمانينات حينما كنت في قم، تحدثت عن هذه القضية، ومن أن عماد الدين خليل تحدث عن السنن التاريخية قبل محمد باقر الصدر، وأن محمد باقر الصدر أخذ من عماد الدين خليل، وكانت هذه المحاضرات تنتشر في وسط طلبة الحوزة آنذاك، وتصل إلى مسامع تلامذة محمد باقر الصدر، ونقلوها إلى كاظم الحائري وإلى محمود الهاشمي، وهما من أبرز تلامذة محمد باقر الصدر، ولا زال كاظم الحائري حيا في قم. فحينما نقل هذا الكلام إليهم سكتوا وما أجابوا، مثلما يسكت مراجع النجف وكربلاء الآن، ولا يجيبون على الذي يطرح عبر هذه الشاشة، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن المراجع مشغولون بمشاكل الشيعة. لا علاقة لهم بمشاكل الشيعة. ولا يضحكون عليكم ويقولون من أن المراجع في حال وفي شأن هم أجل وأكبر من أن يردوا على الذي يطرح في قناة القمر. صدقوني المراجع كلهم خايفين من أن أسلتهم واحد واحد، لأنهم يعلمون أنني قادر على ذلك، ويعلمون أيضا من أنهم لا يمتلكون قدرة الرد علي، لأنني سأجعل منهم مضحكة، سأجعل عوائلهم تضحك عليهم مثلما فعلت مع أبو بشت. يا أبو بشت بهش بلشت، صدقوني نساءه في البيت مع الأخريات من النساء اللاتي لهن بهن علاقة يجلسن ويضحكن عليه قطعا من دون علمه وهن يتابعن البرنامج. إنني أتحدث عن آية الله العظمى المرجع الكبير بشير النجفي حينما أصدر ضدي فتوى وشطفت شطف، غسلت غسل وجهه قفل، وكشفت عن جهله، عن جهله القبيح جدا، وكشفت عن عورته العلمية والعقائدية في حينها، وقلت له يا أبو بشت، يا أبو بشت وين بلشت؟ بيش بلشت؟ ورطوك ذولا قشمروك اللي دفعوك إلى هذه الفتوى، فمراجعكم عاجزون، أتحداهم أن يردوا على هذه الحقائق. هم يعلمون من أن كتبهم مشحونة بهذه القذارات العقائدية التي نقلتها عن محمد باقر الصدر وعن الطوسي وعن الطباطبائي وعن الخوئي وعن السيستاني وعن غيرهم. مثلما قلت لكم هؤلاء واحد يتغوط بحلق الثاني، القذارة هي القذارة عند الجميع في كل كتبهم، وهم يعلمون من أنني خبير بكتبهم، أعرف كتبهم سطرا سطرا، فيخافون من أنني أسحبهم واحدا واحدا كي ألقي بهم في هذا السونار، في سونار الشيعة. قناة القمر هي سونار الشيعة في هذا الوقت. جيبونا أي سربوت نخليه بهذا السونار، وحينئذ ستنكشف عوراته وقبائحه. فلما قيل لهم لكاظم الحائري ولمحمود الهاشمي ولغيرهما من أن فلانا يقول هكذا، من أن محمد باقر الصدر أخذ هذه المعلومات من عماد الدين خليل من دون أن يشير إلى ذلك، إذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك عودوا إلى كتب عماد الدين خليل التي تحدث فيها عن السنن التاريخية وعن القوانين التاريخية في ضوء العقل الإسلامي، في ضوء الفكر القرآني، وهو يأخذ ذلك من فكر سيد قطب، فإن سيد قطب قد تحدث عن هذا في تفسيره في ظلال القرآن، لكن لأن عماد الدين خليل متخصص في التأريخ فمن هنا صبها في قالب أكاديمي وتنظيري واضح وصريح جدا. عودوا إلى ما كتبه عماد الدين خليل الموصلي القطبي الإخواني مفكر الإخوان المسلمين السنة في العراق في الحزب الإسلامي، عودوا إلى ما كتبه وتأكدوا من تأريخ تأليفه وطباعته وقارنوا بين ذلك التأريخ وبين التأريخ الذي ألقى محمد باقر الصدر دروسه في التفسير وتناول موضوع السنن التأريخية. ربما تجدون شيئا غير هذا، لكنني أنا متأكد مما أقول، فأنا لا أقول القول جزافا. نذهب إلى فاصل.
تعنت لأهل الخيمة وتفكر الصخر والناتها طبت قيعدة قبالة وعال خدته لدمعتها تقل
أذهب إلى النقطة الثانية مما بقي بأيدينا من محمد باقر الصدر. النقطة الأولى تم الكلام فيها بشكل موجز، فالنقطة الأولى تحتاج إلى كلام كثير جدا، لكنني أجملت الكلام وأوجزته فيما يرتبط بمنهجه التفسيري. إذن النقطة الأولى بأيدينا من محمد باقر الصدر تراث عقائدي ناصبي على مستوى الكتب وعلى مستوى التلاميذ. النقطة الثانية مخطط فاشل ساذج في مواجهة البعثيين، في مواجهة البعث. هذا الكتاب الذي بين يدي وثيقة مهمة، الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، عرض لسيرته الذاتية ومسيرته السياسية والجهادية. محمد رضا النعماني الذي كان مرافقا لمحمد باقر الصدر أيام محنته وأيام الإقامة الجبرية إلى أن أعدم. بما أن الوقت يجري سريعا لن أقرأ قبل الفاصل، وإنما سألخص لكم الكلام، وبعد الفاصل، بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، سأقرأ عليكم ما جاء في هذه الوثيقة المهمة. ما هو مخطط محمد باقر الصدر باختصار لضيق الوقت؟ مخططه في مواجهة البعثيين يشتمل على أمرين: شكل نظريا ما سماه بالقيادة النائبة، اختار 4 من تلاميذه أن يكونوا قادة للشيعة بشرط أن يكونوا خارج العراق. هو النعماني لم يذكر أسماءهم، لكننا نعرفها، مو إحنا أولاد القرية وكل من يعرفه خير، الذي يجري في الكواليس نحن نعرفه، الأسماء هن خلالات العبد، ماكو غيرهن، خلالات العبد: كاظم الحائري، محمود الهاشمي، محمد باقر الحكيم، ومهدي الحكيم. هؤلاء هم 4: مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم هما الأولان اللذان بايعاه في تلك البيعة الملعونة التي نقضها بعد ذلك بنفسه، ثم رد إليها، ثم رد إليها بعد ذلك، صلحت حاله مع حزب الدعوة في آخر أيام حياته. مهزلة، هذا هو الواقع. فعين هؤلاء لمشروع القيادة النائبة، بس هذا المشروع كما نقول في تعابيرنا العراقية برط، هذا المشروع برط، يعني فشل، فشل هذا المشروع. لماذا؟ كاظم الحائري لم يكن متفاعلا جدا مع الموضوع، محمد باقر الحكيم رفض الخروج من النجف حتى يكمل شؤونه، كان يريد الخروج إلى سوريا، ورفض الخروج حتى يبيع عقاراته حتى يرتب أموره المالية، وبعد ذلك أعدم محمد باقر الصدر. وبعد إعدامه بفترة خرج محمد باقر الحكيم مع أخيه عبد العزيز إلى سوريا. لا شأن لنا بمحمد باقر الحكيم، لكنه كان منتخبا ضمن هذه القيادة، وهو الذي أفشل مشروع هذه القيادة، وهذا شيء غريب. فلماذا لا تنعقد القيادة بالبقية من دون باقر الحكيم؟ على أي حال، بالنتيجة هؤلاء هم الذين قادوا الشيعة بعد محمد باقر الحكيم، وفعلوا الأفاعيل في الشيعة. ما هو الفارق أن يكون محمد باقر الحكيم قد خرج أيام حياة محمد باقر الصدر، أو أنه قد خرج بعد إعدامه؟ ما أمر العراقيين كان بيد هؤلاء، بيد كاظم الحائري، بيد محمود الهاشمي، وبيد محمد باقر الحكيم، وهؤلاء فعلوا الأفاعيل في الشيعة. ومهدي الحكيم أيضا كان على الخط، لكنه كان بعيدا عن أجواء إيران. على أي حال، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هؤلاء العراقيون الذين عاشوا في إيران، يعرفون الكثير من تفاصيل مجريات القيادة الفاشلة والخائبة والحقيرة لهؤلاء. قيادتهم كانت قيادة فاشلة وخائبة وحقيرة إلى أبعد الحدود. أتحدث عن محمد باقر الحكيم، عن محمود الهاشمي، وعن كاظم الحائري. وكاظم الحائري لا زال إلى يومنا هذا يصدر هذه الفتاوى والبيانات اللي ما حد يشتريها فلس، ما حد يعبرها بقندرة عتيقة بالعراق، يتصور نفسه من أنه قائد للعراق، ولذلك يصدر البيانات ويصدر الفتاوى، ما حد يبول عليها بالعراق، العراقيون لا يبولون عليها. هذا هو واقع القيادة النائبة، لا شأن لنا بتفاصيلهم. محمد باقر الصدر هكذا كان يخطط، قيادة نائبة وهذه فرطت. وماذا بعد؟ وقبل القيادة النائبة طلب من محمد رضا النعماني، رجاء اعرضوا لنا صورة محمد رضا النعماني. هذه الصورة الأولى لمحمد رضا النعماني، إنه مؤلف الكتاب الذي بين يدي على الطاولة، والذي كان مرافقا لمحمد باقر الصدر في إقامته الجبرية. أعرض لنا الصورة الثانية، هذه صورة محمد رضا النعماني في سن متقدمة، الصورة الأولى وهو في سن شبابه، وكان صغير السن في الأيام التي رافق فيها محمد باقر الصدر، يعني أن الصورة الأولى تكون أقرب إلى صورته أيام مرافقته لمحمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر طلب منه أن يهيئ مسدسا، نحن لا ندري هل كان محمد باقر الصدر يحسن استعمال السلاح، أو أن محمد رضا النعماني كان يحسن التصويب، يحسن استعمال السلاح أو لا. على أي حال، محمد باقر الصدر طلب من محمد رضا النعماني أن يهيئ مسدسا، فاستطاع أن يهيئ مسدسا، وكان الاتفاق أن يخرج رغم الإقامة الجبرية، وأن يذهب محمد باقر الصدر إلى صحن أمير المؤمنين يلقي خطابا في الناس ويهاجم البعثيين إلى أن يقتلوه في الصحن. وطلب من محمد رضا النعماني أن يرافقه، فإذا ما منعوه من الخروج من البيت فإن محمد رضا سيهاجم القوة البعثية التي كانت تحاصر بيت الصدر. بالله عليكم، هذا منطق؟ هو هذا محمد رضا النعماني شفتوه؟ هذا إذا يطلع بيده مسدس يفركون إيده ويأخذون منه المسدس ويبسطوه، يشبعوه بسط، وشلاق شلاقين يضربون محمد باقر الصدر يكوموه على صفحة. يأدري هم شنو طالعين؟ أبروسلي وجاكي شان أمام اثنين بالقوة يمشون لابسين مدس، أي حركة يفلت المداس من الرجل، المدس النجفية بصعوبة الإنسان يسير فيها، لابد أن تكون الحركة بدقة، لأنه إذا لم يضبط توازنه سينفلت المداس من تحت رجله. هم بالقوة مدبرين حالهم، يطلعون تهاجمون قوة بعثية محترفة وجايبينها تحاصر بيت محمد باقر الصدر، وقطعا البحثيين يأخذون في حسابهم أن أحدا سيهاجمهم، أن أحدا سيأتي لمعونة محمد باقر الصادر مثلا، وما حدث ذلك، ولكن قطعا لابد أن يأخذوا حسابا لهذه المسألة. تصرف صبياني وتخطيط صبياني، هؤلاء هم الذين كنا نقدسهم ونعدهم نوابا لصاحب الزمان. على أي حال، حان وقت الفاصل، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
اللهم لا رب للظالم ظلما كمحمد العالم أما وآخر أصحاب الأول ظالم بك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسن شايت ربايت وتابعت على قتله. اللهم لنهم جميعا.
حياكم الله. قبل فاصلي أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن مشروعي القيادة النائبة وعن التفاصيل الأخرى التي ترتبط بهذا الموضوع، إنه مخطط محمد باقر الصدر في مواجهة البعثيين. أقرأ عليكم ما جاء في كتاب محمد رضا النعماني صفحة 309. هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 1997 ميلادي، مطبعة إسماعيليان، قم المقدسة، صفحة 309، النقطة السادسة: أن يخرج السيد الشهيد رحمه الله إلى الصحن الشريف في الوقت الذي يكون فيه مملوءا بالناس، قطعا أن يخرج متجاوزا القوة البعثية التي تحاصر بيته، تراقب بيته على الأقل، إن لم تحاصر بيته تراقب بيته، أن يتجاوز هذه القوة، أن يخرج السيد الشهيد رحمه الله إلى الصحن الشريف في الوقت الذي يكون فيه مملوءا بالناس، وهو الفترة الواقعة بين صلاة المغرب والعشاء، وهناك يلقي خطابا على المصلين يعلن فيه عن أسماء أعضاء القيادة النائبة ويطلب من الناس إطاعتهم والسير تحت رايته. هو الناس أنت إلك ما طايعتك، اطيع ذولا شلون يعني؟ وقال لي رضوان الله عليه: سوف أظل أتكلم وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها. هذا إذا ما وصل إلى الصحن، إلى الصحن الشريف. سوف أظل أتكلم وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها وأدعو الناس إلى الثورة عليها، إلى أن تضطر قوات الأمن إلى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس. من أين جاء بهذا الضمان؟ يتركونه يتكلم حتى يعود إلى بيته، وبعدما يعود إلى بيته يأخذونه من بيته وينتهي الأمر. وأرجو أن يكون هذا الحادث محفزا لكل مؤمن وزائر يدخل الصحن الشريف، لأنه سيرى المكان الذي سوف أقتل فيه فيقول ها هنا قتل الصدر. يعني على أساس العراقيين تحفة في هذا الاتجاه، هم العراقيين إذا لقوا البعثيين ينهالون ضربا على محمد باقر الصدر في أحسن أحوالهم، يديرون وجوههم ويرحون إذا لم يشتركوا مع البعثيين في ضرب محمد باقر الصدر. ما هو هذا الواقع العراقي؟ ليس في ذلك الزمان فقط، على طول التاريخ هذا هو الواقع العراقي. الإمام السجاد لما أدخل إلى الكوفة بعد قتل سيد الشهداء أخذ الناس يقتربون منه ويقولون له مرنا بأمرك يا ابن رسول الله، نحن مستعدون لنصرتك. أولاد الحرام، ليش ما نصرت الحسين؟ ماذا قال لهم الإمام السجاد؟ قال لهم كونوا لا لنا ولا علينا. بتعبيرنا الشعبي العراقي، فكونا من شركم، خلصونا من شركم، عمي ما أريد مشكلة وياكم، كونوا لا لنا ولا علينا، رضينا منكم رأسا برأس، فكوا يا أخي خلصونا، كونوا لا لنا ولا علينا. ولن يكونوا كذلك، سيكونون على أهل البيت على طول الخط. ما نحن الآن في الواقع الشيعي، هذه المواكب والحسينيات تؤيد عمائم النجف الذين اطلعتم على عقائدهم الضالة، يحاربون فكر أهل البيت. وفي الوقت نفسه هؤلاء الذين يناصرون هذه العمائم يحاربون فكر أهل البيت. فهل هؤلاء شيعة؟ أي شيعة هؤلاء؟ ما هو هذا الواقع على طول الخط؟ سوف أظل أتكلم وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها وأدعو الناس إلى الثورة عليها، إلى أن تضطر قوات الأمن إلى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس. وأرجو أن يكون هذا الحادث محفزا لكل مؤمن وزائر يدخل الصحن الشريف، لأنه سيرى المكان الذي سوف أقتل فيه فيقول ها هنا قتل الصدر. وهو أثر لا تستطيع السلطة المجرمة محوه من ذاكرة العراقيين. خيالات، هذه كلها خيالات. نحن كنا نعتقد أن محمد باقر الصدر مرتبط بالغيب، مرتبط بشكل مباشر بصاحب الزمان، وننسج في خيالنا ما ننسج من الصور. طلعت القضية خرطي من أساسه. هذا التفكير لا يفكره شاب ناضج لا أن يكون قاعدا للأمة. يستمر محمد رضا النعماني، وكان رضوان الله عليه قد أمرني أن أخرج من البيت وأشتري قطعة سلاح، وهي المرة الثانية التي خرجت فيها، وتمكنت بمساعدة أحد الأخوة الطلبة من طلبة الحوزة أن أوفر له ذلك وآتي به إلى البيت. ثم قال لي: هل أنت مستعد لتشاركني الشهادة؟ فقلت: نعم إن شاء الله. فقال: إذن نخرج معا، فإذا حاولت قوات الأمن منعي من الذهاب إلى الصحن، إلى الصحن العلوي، فحاول إطلاق النار عليهم لكي يتاح لي الوصول إليه. بالله عليكم، هذا المنطق أنتم تقبلونه؟ إلى أن يقول محمد رضا النعماني في صفحة 310: وفشل مشروع القيادة النائبة. مشروع محمد باقر الصدر هو الذي فشل، وليس مشروع فاطمة هو الذي فشل كما يدعي محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ. مشروع محمد باقر الصدر هو الفاشل، محمد باقر الصدر هو الفاشل، وليست فاطمة هي الفاشلة. فاطمة هي القيمة، وذلك دين القيمة، هذه القيمة التي نصبها الله، كيف تكون فاشلة وكيف يكون مشروعها فاشلا؟ الفاشل محمد باقر الصدر، الفاشل حزبه حزب الدعوة، الفاشل برنامجه ومخططه. وهذا بلسان محمد رضا النعماني هو الذي يقول: وفشل مشروع القيادة النائبة، وأصابت السيد الشهيد رحمه الله خيبة أمل قاتلة وهم دائم، فتدهورت صحته وأصيب بانهيار صحي وضعف بدني، حتى كان لا يقوى على صعود السلم إلا بالاستعانة بي، وظهرت على وجهه علامات وحالات لا أعرف كيف أعبر عنها. قلت لسماحته: سيدي، لماذا هذا الهم والحزن والاضطراب؟ فقال، هذا كلام محمد باقر الصدر: لقد تبددت كل التضحيات والآمال، إلى آخر كلامه. فها هو يقر بفشل مشروعه بغض النظر عن التفاصيل التي ذكرت، وعن كثير من الكلام لا أجد مجالا للخوض فيه، لكنني أقول لكم: أنتم ماذا تحكمون على هذا المستوى من التفكير؟ هل يرقى هذا التفكير وهذا التخطيط إلى مستوى يكون صاحبه نائبا عن صاحب الزمان الذي مشروعه لقيادة عالم الغيب والشهادة؟ هؤلاء هم الذين تزعم الشيعة أنهم نواب صاحب الزمان، أنتم ماذا تقولون؟ هل أن صاحب الزمان ينتخب نوابا بهذا المستوى؟ صاحب الزمان ينتخب نوابا بهذا المستوى؟ وهل يمكن أن يعقل أن أشخاصا بهذا المستوى، بهذه الضحالة من التفكير والتخطيط. هذا تخطيط في أحسن أحواله يمكن أن يوصف بأنه ساذج، وهو في الحقيقة تخطيط غبي إلى أبعد الحدود. هذا تخطيط أحمق، هذا تخطيط غبي. فكيف يتوقع من شخصيات هذا هو حالهم يكونون نوابا لصاحب الزمان؟ أنا لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لكن الحقائق هذه هي بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. في برنامج أبعاد على الفضائية العراقية، لقاء مع طالب الرفاعي وهو أقرب الناس إلى محمد باقر الصدر، يلخص الموضوع في هذه الجملة من أن محمد باقر الصدر اجتهد فأخطأ. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يتلافى
سيقول
ما وقع فيه.
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر. الإمام الحكيم ينظر الإمام الحسين ينظر بنور الله، الواقع منكشف أمامه، نحن مجتهدون، والمجتهد ما بين الخطأ والصواب، تخطئ وتصويب الاجتهاد.
جميل.
حسين ما كان مجتهدا،
كان إماما،
كان يرى الواقع كما هو، وكان محاصرا بالشهادة، لا بد أن يقوم بهذا الشيء. محاصر سيد باقر ما كان محاصر إلا أن يستشهد. قد ركز بين اثنتين، إما السلة والذلة، وهي هات منا الذلة. الحسين كان في هذا الموقف.
مما يذكره السيد كاظم الحائري في الأصول، في مقدمة الأصول، يقول أن السيد باقر الصدر قال لي هذا الكلام، أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين، فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين. بالتالي كان هذا فكرته.
اجتهاد
صحيح.
أنا أقول أن السيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل.
طامتنا الكبرى هي هذه: اجتهد فأخطأ، وعلينا أن نقدس أخطاء المجتهدين، إنه فكر السقيفة الناصبي. هذا المنطق من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، هذا منطق أسسته سقيفة بني ساعدة، وبهذا المنطق قتلت فاطمة. صحيح أن عمائم النجفي منهم من ينهق بهذا الكلام لأنهم حمير لا يفقهون من أن هذا المنطق منطق ناصبي بدرجة 100%. منطق أهل البيت هكذا يقول: من فسر القرآن من أفتى بغير علم، بغير علم أي من دون علم العترة الطاهرة، بغير علم، من أفتى وفقا لطريقة الشافعي فهذا إفتاء بغير علم، مثل ما يفعل مراجع النجف الآن. من أفتى بغير علم، من فسر القرآن بغير علم، فسره برأيه أو برأي الآخرين، فمن فسر القرآن ومن أفتى ومن أبدى رأيا في الدين بغير علم، بغير علم العترة، إن أصاب لم يؤجر، لم يؤجر إن أصاب، وإن أخطأ أثم، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. هذا منطق العترة الطاهرة. أما هذا المنطق من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، هذا منطق عزة الدوري. أتذكر لما أكملوا كتابة القرآن بدم صدام من النجس، فجلسوا جلسة احتفالية بثت عبر التلفزيون، شاهدتها عبر التلفزيون، فتحدث صدام مع أعوانه، مع الوزراء، مع المسؤولين الذين كانوا حضارا في تلك المناسبة، في تلك الجلسة. من جملة ما تحدث به قال: للسلطة آثام، آثام الملوك، ما يعرف بآثام الملوك، بآثام الحكام، قال: للسلطة آثام. فقطع عليه الكلام عزة الدوري وقال: سيدي، أنت ما عليك إثم لأنك مجتهد، إذا أصبت فلك أجران، وإذا أخطأت فلك أجر، لأنك لا تحمل نية سيئة، فليس هناك من إثم عليك. هكذا أفتى المرجع الكبير عزة أبو الثلج. فهؤلاء يتحدثون عن أي صواب وعن أي خطأ؟ نحن نتحدث في أمر الدين. ليقولوا لنا من أننا لا شأن لنا بأمر الدين ونحن رجال سياسة، ورجال السياسة يصيبون ويخطئون، أو ليقولوا لنا من أننا نقول بقولنا في الدين بعقولنا فقد نصيب وقد نخطئ، ولا يجب عليكم أن تقدسونا ولا يجب عليكم أن تطيعونا، خذوا بالذي تقتنعون به فقط. وهذا أيضا جيد لا بأس به، لكن أن يعبث هذا العبث وبعد ذلك يقولون من أنه اجتهد فأخطأ، ومع ذلك علينا أن نغلق أفواهنا، لا يجوز لنا أن نتكلم، إنهم رموز الأمة، هذه القامات الشامخة المقدسة، ومن هذا السلك؟ الأجيال السابقة منهم طيح حظ أجدادنا، وأجدادنا قدسوا طيحة حظهم وخدعوا آباءنا، وآباؤنا خدعونا، فإلى متى هذه الأجيال يخدع بعضها بعضا؟ لماذا لا نقف ونقول لهؤلاء تعالوا أنتم وين رايحين؟ وليش تلعبون بينا؟ وشنو هذا اللعب؟ ما أنا قرأت عليكم هذا مخطط صبياني، هذا منطق أطفال، هذا منطق مراهقين. رجاء أعيد بث الفيديو.
يتلافى
سيقول
ما وقع فيه.
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر. الإمام الحكيم ينظر الإمام الحسين ينظر بنور الله، الواقع منكشف أمامه، نحن مجتهدون، والمجتهد ما بين الخطأ والصواب، تخطئ وتصويب الاجتهاد.
جميل.
حسين ما كان مجتهدا،
كان إماما،
كان يرى الواقع كما هو، وكان محاصرا بالشهادة، لا بد أن يقوم بهذا الشيء، محاصر. سيد بقر ما كان محاصر إلا أن يستشهد.
جميل.
قد ركز بين اثنتين، إما السلة والذلة، وهي هات من الذلة. الحسين كان في هذا الموقف.
مما يذكره سيد كاظم الحائري في الأصول، في مقدمة الأصول، يقول أن سيد باقر صدر قال لي هذا الكلام، أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين، فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين. بالتالي كان هذا فكرة
اجتهاد.
صحيح.
أنا أقول أن سيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل.
هذا من هرائهم، حسين العصر، زينب العصر، العراق كان محتاجا لدم كدم الحسين، فهل أن دم محمد باقر الصدر كدم الحسين؟ هؤلاء كما قلت لكم لا يعرفون إمام زمانهم، هؤلاء لا يعرفون معنى الإمامة، هؤلاء لا يعرفون محمدا وآل محمد، هؤلاء لا يعرفون حق الحسين. هذا الهراء حسين العصر وزينب العصر، ومن أن العراق بحاجة إلى دم كدم الحسين، حتى هذا التصور تصور صبياني من أنه يقتل في الصحن والعراقيون يمرون من هناك ويقولون ها هنا قتل الصدر، ما هذا الهراء؟ هذه عقول مختلة، هذه العقول مشبعة بأفكار سيد قطب. سيد قطب كان رجلا مختلا، صحيح أن سيد قطب كان أديبا ليس بمستوى الدرجة الأولى، كان أديبا بمستوى الدرجة الثانية أو الثالثة، كان مفكرا. هذا صحيح إلى حد ما، لكنه في الوقت نفسه كان يعاني من عقد نفسية كثيرة، كان يعاني من دمامة شكله، كان يعاني من تقذر الناس منه بسبب مرض التدرن الذي كان مصابا به بدرجة عالية جدا، ومات وهو مصاب بهذا المرض. فحينما يتحدث كان الدم يتقافز في كثير من الأحيان من بين شفتيه، فكثيرون كانوا يتقذرونه، لا يريدون الاقتراب منه. وكان مصابا بعقدة من أن علاقاته النسائية كانت فاشلة. حكايته طويلة سيد قطب، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث، برنامج قدمته عبر هذه الشاشة، برنامج طويل مفصل موثق فيه الكثير من المعلومات، إلى الحد الذي غدر بأستاذه العقاد عباس محمود العقاد، كان أستاذا لسيد قطب، وهو الذي صنع منه أديبا، وهو الذي هيأ له الأسباب أن يكون له وجودا في الوسط الأدبي والثقافي في القاهرة. ومع ذلك فإن سيد قطب قد غدر بأستاذه وأقام علاقة مع امرأة كان العقاد على علاقة بها. هذه التفاصيل يمكنكم أن تعودوا إلى البرنامج الذي أشرت إليه كي تطلعوا على التفاصيل والوثائق والحقائق. رجل كان مريضا، فحينما دخل في الأجواء الإسلامية بعد ذلك، بعد أن كان شيوعيا في فترة من الفترات وكان ماسونيا في فترة من الفترات، كان يقدس الماسونية، وكل هذا بالوثائق وبالمقالات التي كتبها بقلم يده في المجلات والصحف المصرية. أنا لا أريد أن أتحدث عن سيد قطب هنا، يمكنكم أن تعودوا إلى البرنامج الذي أشرت إليه كي تطلعوا على كل التفاصيل، فإنني قد سبرت حياته منذ ولادته إلى أن انتقل إلى جهنم، ألا لعنة الله عليه. فهذه العقد النفسية انعكست على كتاباته، وأخذ يرسم صورا خيالية عن العمل الإسلامي وعن المستقبل الإسلامي. هذا المنطق الذي يتحدث به محمد باقر الصدر وأتباع محمد باقر الصدر من هناك يأتي، وإلا في أي جذر من جذور ثقافة العترة الطاهرة أن نعد دم أحد كدم الحسين؟ لا يمكن هذا. هذا المنطق منطق أخرق. صحيح أن خواص الشيعة لهم منزلة عزيزة عند أهل البيت، لكن هل كان محمد باقر الصدر بعقائده الضالة التي تقدم ذكرها، هل كان من خواص الشيعة عند صاحب الزمان، رجل مشبع بالفكر القطبي وبالفكر الشافعي وبالفكر المعتزلي، لا علاقة له بفكر أهل البيت، يكون دمه كحال دم الحسين كي يتخلص العراقيون من الظلم. وهل تخلص العراقيون من الظلم بعد مقتل الحسين؟ هم لا يعرفون الحقائق، هذا جزء من الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف. هناك محاضرتان لمحمد باقر الصدر، عنوان المحاضرتين التخطيط الحسيني لتغيير أخلاقية الهزيمة، محاضرتان ألقاهما محمد باقر الصدر على تلامذته في النجف بتأريخ 16 و17 صفر سنة 1389 للهجرة. قرر المحاضرتين آنذاك كاظم الحائري، عنوان المحاضرتين التخطيط الحسيني لتغيير أخلاقية الهزيمة. محمد باقر الصدر حاول أن يقوم بعملية مسح سريع إجمالي للواقع التاريخي والنفسي للأمة في تلك المرحلة، في المرحلة التي نهض فيها أبو عبد الله، في المرحلة التي قتل فيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فقام بعملية مسح تاريخي للحوادث والوقائع التي ارتبطت بحركة سيد الشهداء، وركز على الجوانب النفسية. بالنتيجة محاضرتانهما قررهما كاظم الحائري. بعد ذلك جاء من قدمهما للطباعة والنشر، صادق جعفر الروازق، وبتعبير النجفيين الروازق، صادق جعفر الروازق جعل للمحاضرتين مقدمة وجعل للمحاضرتين خاتمة، لا شأن لنا بهذا، لكنه غير عنوان المحاضرتين: الحسين يكتب قصته الأخيرة. ماذا يقصد بذلك؟ عنوان المحاضرتين التخطيط الحسيني لتغيير أخلاقية الهزيمة، هذا هو العنوان الذي وضعه محمد باقر الصدر، غير العنوان وطبع في كتاب عنوانه الحسين يكتب قصته الأخيرة. من هو الحسين الذي يكتب قصته الأخيرة؟ صادق جعفر الروازق جعل من محمد باقر الصدر هو الذي يكتب القصة الأخيرة للحسين، هذا هو الذي يقصده، وهذا ما ذكره في المقدمة. هكذا قال في المقدمة من أنه غير العنوان بعد أن وجدنا كثيرا من الشبه بين واقع المحاضرة الحسينية ومعطياتها على واقع السيد الصدر. هو هذا الذي يتحدث عنه فكر حزب الدعوة وفكر أتباع محمد باقر الصدر، من أنه كان حسين العصر، هذا المنطق منطق ناصبي. هناك حسين واحد هو الحسين الذي كتب اسمه على العرش، حسين مصباح هدى وسفينة نجاة، هو هذا الحسين فقط، ليس هناك من حسين لهذا العصر أو لعصر سابق أو لعصر آت، هناك حسين واحد لا نظير له، وهذا الذي يقول عنه محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. أما هذا الخرطي فهذا لموه وذبوب المراحيض، هذه الزبالة. وأدل دليل على زبالة هذا الفكر وهذه الأقوال، تعالوا معي كي نقرأ الإهداء الذي كتبه المؤلف. الإهداء: الخالد العظيم الحسين بن علي الإمام الشهيد ذو الروح العميقة القرار الفارس الصوفي، هو لا يعلم من أن أكثر مجموعة لعنت في ثقافة العترة هم الصوفية، والصوفي عنوان ملعون في ثقافة العترة الطاهرة. هم هؤلاء الذين يناظرون لفكر محمد باقر الصدر، وهو أيضا يعانون من جهل بثقافة العترة الطاهرة. يصف الإمام قطعا ليس بنية سيئة، وإنما هذا هو جهله، كجهل محمد باقر الصدر في المطالب والعقائد والموضوعات التي تقدم الحديث فيها في الحلقات الماضية، كهذا التخبط الذي يتحدث به مع علي الكوراني في الفيديو الذي نشرته قبل قليل، من أن سيد قطب ليس مكلفا بولاية أمير المؤمنين. هذا هو الهراء، وهذا هو العبث، وهذا هو الضلال. فهذا المؤلف الذي ألف مقدمة وخاتمة للمحاضرتين وحققهما يصف الحسين بالفارس الصوفي، هو لا يعلم أن هذا الوصف وصف ملعون في أحاديث العترة الطاهرة. هكذا أنتم تثقفون. ثم يدخل المؤلف في التمجيد بفكر محمد باقر الصدر وهو لا يعرف الحسين، يصف الحسين بوصف ملعون، بوصف يبغضه الحسين وأهل الحسين. هكذا أنتم، ما هذا شيعي وأنتم شيعة أيضا، أنتم تقومون بخدمة حسينية تتوقعون من أنها تكون مقبولة عند الحسين، وما هي بمقبولة عند الحسين؟ مفرداتها، أجواؤها لا علاقة لها بالحسين، مفرداتها وأجواؤها ترتبط بأولئك الذين في النجف وكربلاء الذين هم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد، ضعفاء الشيعة ضعفاء العقيدة، أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. نذهب إلى فاصل.
جانت بأوطان صار بالخيام وتسكن الوار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبيها هاي الدنيا ايام ايام
فيديو طويل قد يكون طويلا بعض الشيء يقارب 20 دقيقة طالب الرفاعي يتحدث فيه عن معلومات مهمة هذه المعلومات المهمة تقرب لكم الأجواء التي انطلق منها مخطط محمد باقر الصدر في مواجهة البعثيين. طالب الرفاعي يمتلك الكثير من المعلومات الدقيقة وصحيحتي وصادقتي، ربما لا يصرح بكل التفاصيل، لكن ما ظهر منه وما خرج منه للعلن فإنه يخبرنا عن الواقع الذي كان يعيشه محمد باقر الصدر. إلى هذا الفيديو.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات بيد الملحق العسكري المقدم أخضير الغضبان، إذا حي يسمعني وإذا مات رحمه الله. اي، فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات وضروري اشوفه، واذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا، يدفع الباب برجله باب مكتبي الخاص ويدخل عليه، والتليفونات عندي. ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا. هو قال لي ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت له شو سوى روح؟ قال لي قضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته، لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أيه. قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شلون لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له لا ما يهمي بأشغالك تقضيها علي. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة، خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيره شو يقولون كلها تتركب بيها.
لذلك
اجى سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا اشوف لا ارى القط ولا القط يراني، لا اروح لا ولا اشوفه.
لذلك قلتم اذا صار الامر معكوسا تقولون سيد طالب.
اي قلت له اذا جاءت ردود الافعال معاكسه اصحابك كلهم منين جانا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكل احسن. هذا حصل.
لذلك تقول ان هناك،
ويا ليت سيد باقر بقى على هذا الفكر. يعني انا اعتقد سيد باقر استعجل اجله، خلي يسمعوها من عندي ويقولون عني ما يقولون.
تعتبره تناقض سيدنا كان؟
بلا شك استعجل اجله. ليش داعي عدو غادر العبان ثعبان؟ خبش السيد والقاسم أكبر من سيد باقر عدة مرات، يعني كان ماشي ويل عهد بالمجاملات وبالكذا، وأولاده كانوا لهم الحظوة الكبيرة على الصدام، سيد تقي وغيره وجماعة صدام يعني. وسيد باقر وسيد القاسم كان محظيا عند صدام، يعني كان كل شيء يريد سيد ابو القاسم، لان ماكو عنده. فكنت سيد باقر كان لازم امران، هو بين امرين، اما ان ياخذ سياسه حياديه او يهاجر يخرج من العراق.
سماحه السيد، ذكرت أيضا في كتاب الأمالي وفي مقابلات سابقة من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر لم يكن كائنا سياسيا.
بلا شك
كان باحثا عن الموت، ولذا فإنه في نهاية الأمر في تشخيص موقفه الشرعي اجتهد فأخطأ في ذلك. جاء ذلك في مقابلتك على القناة، على قناة العراقية. نريد توضيحا أكثر للموضوع.
ما عنده توضيح أكثر من هذا، هو هذا توضيح
أن السيد اجتهد فأخطأ،
هو هذا توضيح أكثر من هذا التوضيح. ما توضيح الواضحات من أشكال المشكلات. هو توضيح أكثر من هذا توضيح، وأتبناه وعلى مسؤوليتي.
أنتم قلتوا سماحة السيد أنه قليل الحيلة في السياسة.
يا سيدي مو قلت لا يسمع راديو، لا يقرأ، لا يقرأ مجلة، لا يقرأ جريدة، لا ينظر إلى تلفزيون. خب السياسة منين تجي غير هاي وسائله؟ وجماعة المحيطين بكلهم هكذا، وهم المؤثرين فيه. يعني سيد باقر أيضا هو ضحية نفسه وضحية أصحابه، سواء سيد كاظم سيد محمود، ما عندهم دراية في الأمور السياسية. وكيف يقابلون سياسة ولا دراية لهم بها؟ واتخذوا ودخلوا أنفسهم، زجوا أنفسهم بالسياسة زجة. ما يصير هذا.
سماحة السيد، نحن نعلم ما مقدار العلاقة بينكم وبين الشهيد الصدر، وأنكم لا تريدون النيل منه، ولكن قلتم للمذيع الذي طرح عليكم هذا السؤال لا تخلونا نكشف المستور. ماذا كنت تقصد بذلك سماحة السيد؟
ما أدري السؤال شنو كان، ما أدري أنا
عن نفس هذا الموضوع.
أي
أنه لماذا قلت عن السيد هذا الكلام؟ فأنت قلت لا تخلونا نكشف المستور.
هو هذا المستور اللي ذكرته الآن، لأن قضية التليفونات والسيد الصدر قال لي ليش ما تروح وكذا، هذا ما ذكرته أنا، إلك ذكرته بذيك القناة ما ذكرته، قلت خلونا لا نكشف يعني، هو أقصد هذا الشيء يعني لا غير.
سماحة السيد، يبدو أن عائلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، زوجته وبناته وولده السيد جعفر، يتفقون معكم في الرأي بأن السيد الشهيد محمد باقر الصدر اجتهد فيما يرتبط بموقفه من النظام البعثي الذي أدى إلى إعدامه وإعدام شقيقته بنت الهدى، ويتضح هذا الأمر بما نقلته يا سماحة السيد عن السيد جعفر، إن كان ذلك في كتاب الأمالي أو في مقابلات سابقة.
سيد جعفر لما هاجرت إلى مصر ما كان مولود، يعني كان في عالم الغيب، ولما التقيت به كان في سن 40، هو يسمع بي وأنا أسمع به. أول ما واجهني في فندق الساحة في لبنان لما عرف بي أجيت وزارني، أول مرة ألتقي بي قال السيد جعفر الصدر أهلا وسهلا، وأول كلمة قال إيش سويت بأبوي؟ قلت له شو سويت بأبوي؟ قال أنت لو أنا كلما أسمع وأقرأ أنت لمرط أبوي، أبوي راح ضحيتك. قلت له أبوك رجل مجتهد وعالم ومفكر، صاحب الكتب المطروحة في الساحة، واحد فقير مثل سيد طالب يورط أبوك؟ ليش ما تلوم أبوك أنت؟ ليش تلومني أنا؟ إذا كان عندك لوم فلم أباك، مو تلومني أنا، أنا شنو؟ وفعلا مثل ما ذكرت أنت، بس أنا أذكرك كشاهد يعني، عزمني على غدا هو، فرحت لبيته، هو قايل لأخته نبوغ، يمكن ما أدري اسمها، نسيت اسمها الآن، البنات سيد باقر أظنها نبوغ، زوجة واحد من أولاد السيد محمد الصدر اللي استشهدوا مع أبوهم، الذين استشهدوا مع أبيهم سيد محمد. بعد ما تغدينا قبل ما أشرب الشاي قال لي في واحد يريد يشوفك. قلت له منو؟ قال أختي فلانة. فأكو مكان خاص يعني التقيت بها، قابلتني تبكي، أنا استدرت دموعي وهاجت عواطفي، قابلتها بالبكاء أيضا. فلما انتهينا من البكاء جاني هو وهي دخلت إلى البيت، قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها؟ هو ينتقد أبوه. قال لي صاحبك ما كان يفكر بهاي وأمثالها؟ عد من كان يودعهم، عد من كان من له بعدهم. فانحدر باللوم على والدي، على والده. وهو لم يتبنى فكر حزب الدعوة، ولم يرغب بأن يسمع شيء عن حزب الدعوة.
هل نستطيع أن نقول
ولما جاءوا به نائبا، يعني المالكي جاء به نائب وانطى أصوات من عنده ووصل للنيابة وخرج منها، أنا لمت على الخروج، قلت له ليش خرجت؟ ممكن يعني بوجودك أن تعدل شيء. قال أنا كنت أفكر بهذا أن أقدر أسوي شيء، ما لقيت. قال لي أنا كنت يعني ديكور قاعد، بس من حسن السنيد إذا اقترح في شيء كون احنا نرفع ايدينا تأييد له. فتقبل انا ابقى ديكور بحسن السنيد ارفع ايدي بس وموافق؟ قلت له لا. قال خلاص.
سماحة السيد، هل نستطيع ان نقول بان الشهيد الصدر فشل سياسيا؟
فشلا ذريعا.
سماحة السيد، انتم بعثتم ببرقية الى سماحة الشهيد الصدر وقلتم له من ان للنجف رب يحميها.
رسالة مو برقية،
رسالة. اسف، هل علق الشهيد على هذه الرسالة؟
ها؟
هل علق عليها؟
لا، ما سمعت علق عليها، بس انا بعثت لرأيي وكان بي يعني جرأة شديدة وسوء ادب بي ايضا.
كيف كان ذلك سماحة؟
يعني قلت للنجف لها رب يحميها، او للبيت رب يحميه، ثم يعني كلمة ما اقدر اذكرها يعني في موضوع يعني استدهشت بشيء مسجل في الكتاب ما اقدر اذكره الان. قلت لك بي شوية جرأة وسوء ادب مع السيد يعني.
ولكن لم يسمع.
ها؟
السيد الشهيد لم يسمع لكم، لم يسمع لصوتكم في ذلك في تلك الفترة.
لا، كتبت إلى كتابه.
لم يعمل به أقصد.
إيه، لم يعمل به. لأنه الإنسان بأصحابه، يعني مراجع وعلماءنا الكبار يتلقون المعلومات من أصحابهم يعني. فإذا كان أصحابهم على يقظة وعلى انتباه وعلى ذكاء شديد وعبقرية يمكن يوصلونهم الشيء كما هو بلا مبالغة، وآخرين قد يبالغون حسب بصفتهم البشرية يعني.
سماحة السيد، هل تلوم من كان حول سماحة الشهيد الصدر بأنهم يتحملون جزء من المسؤولية في مقتله؟
بلا شك،
وهم السبب من منعه للاستماع لكم.
أول واحد أنا أحمل لمسؤولية سيد باقر الحكيم، كان يقول له مزيد من الصبر، مزيد من الصبر، يعني يقتلوه يردون. وكذلك محمود الهاشم، ولذلك السيد دفع محمود الهاشم إلى إيران يعني بعث لهناك. كلهم يعني يقول لك يبين لك موقف يعني.
كان يدفعون به إلى الشهادة،
مو متعمدين، اجتهادهم هذا، مبلغ علمهم هذا. يعني لما أقول سباقر ما اتهمه يعني هو يريد يقتل الصدر، حاشا.
لا، أنا قلت للشهادة وليس للقتل.
وقال الشهادة وحتى الشهادة، لكن يصورون الأمر هو هكذا، يحسبون الأمور هكذا تسير، ما عندهم بعد إلى أن يرون ما وراء الكواليس.
وأنتم كنتم في موضع ترون فيه؟
لا، أنا خارج، أنا شوف، أنا من نظري يعني انكشاف، أرى الواقع كما هو. أنا كنت أرى سيد باقر على هذا مقتول لا محالة
دون فائدة.
أي مقتول لا محالة. وأنا تنبأت فد مرة، كنت في شيراز.
نعم.
عند أحد علماء البلد. وكان سيد عباس كاشاني الله يرحمه في قم. وأنا بيني وبين اتصالات تليفونية. وكانت مظاهرة، هو قريب إلى الشارع. شارع الصفائية يسموه شنو، قريب إليه، بحيث أصوات المتظاهرين تصل إلى بيته. فتح عليه تليفون وقال اسمع أبو جعفر، اسمع المظاهرات كلها تهتف اسم أبو جعفر. قلت له قتلهم الله، قتلوه، قتلهم الله.
من حيث لا يشعرون.
إيه؟ لا، مو متعمدين، دول قاعدين بالجمهورية الإسلامية وهذا قاعد بين حزب البعث
هل غرر به سماحة السيد؟
لا أتصور غرر به، يعني هاي الأمور هكذا جرت، مو غرر به، مو رجل بسيط جاهل يعني وغرر به، لكن هو ما أدري. أنا لما كنت بالعراق ما كنت أرى عند هذا الجانب. هذا محمود نفسه، محمود الهاشمي، نزلت أنا على العود أستاذ سيد محمد تقي الحكيم، فأجوا طلاب سيد محمد باقر زاروني، منهم سيد محمود، ما أدري سيد كاظم منهم أو سيد مجموعة منهم، سيد محمود يحضر نسمه والبقية قسم مات الله يرحمه وإلى آخره. فسيد محمود كان أنا مقابل إليه يسوي لي هالشكل، يعض على سبابته. لما خرج قلت له شبيك تعض؟ قال هالشكل تسوي نكتة بالسيد؟ قال سويت نكتة بالسيد. قال السيد أعلن أن تكون تنزل عنده، وأرسل لك سيد عبد الكريم القزويني وانت رفضت ونزلت عند عدوه. قلت له سيد محمود، سيد تقي الحكيم عاد سيد باقر، انت تعرف مسؤولية هاي الكلمة ايش كبرها؟ سيد محمد تقي عاد سيد باقر، هذا ادراككم يعني، سيد تقي الحكيم عاد سيد باقر.
سماحة السيد، هل ابتعادك عن هذه الاجواء لسنوات سبب هذه الفجوة؟
يا سيد انت قاعد تدخل علي اشياء انا ما بنا اتعرض لها واذكرها. استطيع ان اقسم بكل مقدساتي ان ما حضرت الى العراق الا لأكون الى جنب سيد محمد باقر واكون مرشد له بالنسبة الى ذخيرتي المعلوماتية عن العراق وعن خارج العراق. لكن هؤلاء الأتباع يغفر الله لنا ولهم، يعني كان سعيهم سعيا لإخفاقي بما جئت من أجله إلى آخره.
أعتقد أن الكلام كان واضحا فلا أحتاج إلى تعليق إلا على نقطة بقيت مبهمة. طالب الرفاعي قال من أنه كتب رسالة إلى محمد باقر الصدر وضمنها كلاما فيه سوء أدب كما قال هو، ومن أنه ذكر ذلك في كتابه. هذه هي الكلمة التي يقصدها، صفحة 215 من كتابه أمالي السيد طالب الرفاعي الطبعة الثالثة. هو خلط في الموضوع، فللنجفي رب يحميه، تلك رسالة أخرى، لكنه يشير إلى هذا الكلام. أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع، وهذا الذي كان يقصده. أنت لست بهذا المستوى من الطاغوتية، فما أنت بالمرجع الكبير، إنما أنت مجرد مريجع. ضمن تفاصيل أنا لا أريد أن أخوض فيها، من أراد أن يخوض في هذه التفاصيل عليه أن يعود إلى هذا المصدر، إلى مذكرات سيد طالب الرفاعي، لكنها كانت قضية مبهمة ليست واضحة، فأردت أن أوضحها لكم. بهذا تم الكلام في النقطة الثانية جئت بهذا الفيديو كي تعرفوا الأجواء التي كانت تحيط بمحمد باقر الصدر، ومن تلك الأجواء نشأت مخططاته الساذجة. الذين حوله لا خبرة لهم بعالم السياسة، ولا هو أيضا له من خبرة بعالم السياسة، ومن هنا اجتهد فأخطأ. والسيستاني عبث ما عبث في شيعة العراق، وسيموت إن عاجلا، وبعدما يموت أيضا يأتون ويقولون اجتهد فأخطأ. وعلى هرنة طحينك ناعم، أبو بكر اجتهد وأخطأ، عمر اجتهد وأخطأ، عثمان اجتهد وأخطأ، معاوية اجتهد وأخطأ، يزيد اجتهد وأخطأ، وهكذا. وإلى يومنا هذا نحن ابتلينا بهذا المنهج الضال. أئمتنا يقولون لنا من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فهؤلاء المراجع لم يخلصوا لربهم 40 يوما، فكيف يصبحون نوابا لصاحب الزمان؟ هؤلاء مسخرة مهزلة. لو أنهم أخلصوا لله 40 يوما لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، ولما كانوا في حالة اجتهاد ويخطئون في اجتهادهم. لكن هؤلاء لا تتوفر فيهم الأوصاف التي يريدها صاحب الزمان، فكيف يصبحون نوابا له؟ فإذا لم يكونوا نوابا له فكيف يدعون ذلك؟ هذا يدل على كذبهم ودجلهم وضلالهم. فإذا لم يكونوا نوابا سقطت حجيتهم، أية حجية لهم؟ لهم الذين يحسنون فكر أهل البيت، ولهم الذين يلتصقون بحديث أهل البيت، ولهم الذين يلتزمون ببيعة الغدير كي يفسروا القرآن بتفسير أهل البيت، ولهم ولهم ولهم، ويعبثون بنا، وبعد ذلك يقال لنا من أنهم اجتهدوا وأخطأوا. ولوين يبقى هذا الخرط؟ لوين يبقى هذا الخرط؟ ونبقى نحن نقدس أخطاءهم. هذا الفساد الذي قام به السيستاني، هذا الخراب الذي قام به السيستاني، أين يوضع؟ سيوضع تحت هذا العنوان في الأيام القادمة بعد موته، من أنه رحمه الله اجتهد فأخطأ، ما كان على علم بالسياسة، والمشكلة في الذين حوله، ما كانوا على دراية وخبرة بالسياسة. وذاك الضراط السابق هو الضراط اللاحق. وهكذا تمشي أمور الشيعة. وماذا أقول وماذا لا أقول؟ نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم، لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. بهذا تم الكلام في نقطتين مما بقي بأيدينا من محمد باقر الصدر، تراث عقائدي ناصبي على مستوى الكتب وعلى مستوى التلاميذ، مخطط فاشل خائب ساذج في مواجهة البعثيين بالضبط مثلما قال طالب الرفاعي، فإن محمد باقر الصدر لم يكن كائنا سياسيا وأقحم نفسه في أجواء السياسة. تم الكلام في هاتين النقطتين. النقطة الثالثة، بيعة ملعونة أنتجت لنا حزبا فاشلا فاسدا خائبا ضالا قطبيا. هذه النقطة تحتاج إلى وقت، ووقت الحلقة قد صار طويلا، لذا سأترك النقطة الثالثة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.